طابت أوقاتك صديقي. إن كانت هذه أول مرة تجتمع فيها معنا، فاعلم أنك على الرحب والسعة. هدفنا الواضح والصريح ولا أخفيه هو أن ندرس الكتاب المقدس معا، عسانا نكتشف حقيقة هوية المسيح، وعسى هذه الشخصية العجيبة تحدث في حياتنا تغييرا نحو الأفضل. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الخامس من نبوة زكريا، ورأينا الرؤيتين اللتين تعدان رمزيتين للغاية وغير اعتياديتين في سلسلة الرؤى العشر التي رآها زكريا. الرؤية الأولى هي رؤية درج الطائر، وتظهر اختلافا صارخا في معنى الرؤى التي تلقاها زكريا. وقد عرفنا أن هذا الدرج الطائر هو سفر يمثل كلمة الله. لقد رأى النبي زكريا درجا يطير فوق الأرض كلها، ويبدو أن الوصايا العشر كانت مكتوبة على هذا الدرج الذي رآه زكريا. وحيث أن الناس في ذلك اليوم كانوا ينتهكون الوصايا العشر دون أن يعاقبوا على ذلك، فقد استنتجوا أن الله مثلهم أو على شاكلتهم، وبأنه لن يفعل شيئا بشأن تعدياتهم. لكن الله يقول إنه سيفعل شيئا حيال ذلك. لقد أعطيت الشريعة الموسوية إلى الشعب القديم، وكان ينبغي أن تكون هي الشريعة التي تحكم الأمة، وكان ينبغي عليهم جميعا أن يطيعوا هذه الشريعة. لكن ما حدث هو أنهم لم يطيعوها، لهذا فقد أخرجهم الله من الأرض. وأثناء شتاتهم بين الأمم قاموا بتشتيت الشريعة الموسوية، فقد حلت الحضارة محل وصايا الله التي تتعلق بصورة خاصة بعلاقة الإنسان مع الإنسان. لم تعطى الوصايا العشر للمسيحي كطريق للحياة أبدا، فنحن المؤمنين بالمسيح قد دعينا إلى ما هو أسمى من هذا بكثير، ونحن نستطيع أن نصل إلى ذلك المستوى الرفيع بفضل نعمة الله. وفي الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مستوى الشريعة الموسوية دون مساعدة وعون من الله. فالله أعطى الشريعة للشعب القديم، لكنه لم يساعدهم على ممارستها، أي أنه لم يعطهم الملء بالروح القدس، فالروح القدس لم يكن يسكن قديسي العهد القديم. لذلك لم يستطع الإنسان أبدا أن يطبق الوصايا العشر بقوته وقدرته. أما نحن عزيزي المستمع، فإننا نعيش في عصر النعمة، وقد أعطانا الله الروح القدس كي نتمكن من إنتاج ثمر الروح في حياتنا الذي لم تشتمل عليه الشريعة الموسوية. نأتي الآن أخي الكريم إلى الرؤية الثانية التي رآها النبي زكريا في هذا الفصل الخامس من نبوته، ونقرأ هذه الفقرة مع الأخت رندا ابتداء من الآية الخامسة.
ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي: ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. فقلت: ما هو؟ فقال: هذه هي الإيفة الخارجة. وقال: هذه عينهم في كل الأرض. وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. فقال: هذه هي الشر. فطرحها إلى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما، ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق، فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملاك الذي كلمني: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي: لتبنيا لها بيتا في أرض شنعارة، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها.
ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي: ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. نرى مرة أخرى أن عيني النبي زكريا كانتا مفتوحتين، مما يعني أنه لم يكن يحلم حيث قال له الملاك: ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. عدد 6، فقلت ما هو؟ فقال هذه هي الإيفة الخارجة، وقال هذه عينهم في كل الأرض. كانت الإيفة مكيالا يستخدم لوزن الأشياء الجافة كالطحين والشعير، وبالتالي فهذا يشير إلى التجارة. عدد 7، وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. ما نراه هنا صديقي المستمع هو استمرار للدينونة على خطية الأمة وإثمها، وهذه الرؤية تتطلع إلى الملك حيث يتم إزالة الخطية والإثم من الأرض، كما أنها تتطلع إلى دينونة بابل التي ستسبق الملك. ونحتاج هنا لمقارنة هذا بالفصل 18 من سفر الرؤيا، حيث نرى دينونة بابل التجارية. الفصل 17 من سفر الرؤيا بالمناسبة يصور دينونة بابل الدينية. سوف يدين الله هذا الجشع لأن وصيته تقول لا تشتهي، فالله سيدين محبة المال والجشع المرافق للتجارة. وقد كانت الوزنة أكبر مقياس للوزن، وكانت الوزنات تصنع من الرصاص، وهو أثقل المعادن التي كانت مستخدمة في جميع العمليات التجارية. نجد صديقي بأن إحدى الخطايا الشنيعة التي كان العبرانيون يقترفونها حينما عادوا من السبي البابلي هي محبتهم النهمة للمال والأشياء المادية. وربما تذكر أن النبي نحمية كان مضطرا لمعالجة هذا الأمر، لأنهم كانوا يقرضون إخوانهم بفوائد عالية، وقد كانت الشريعة الموسوية تنهاهم عن القيام بمثل هذا الأمر، وقد قام النبي نحمية بتقويم الأمر بالفعل. ويصور لنا آخر أسفار العهد القديم سفر ملاخي الحياة في تلك الأرض بعد بناء الهيكل، ويطرح ملاخي السؤال التالي: أيسلب الإنسان الله؟ وقد أجاب الله على هذا السؤال فقال بأن الأمة بأكملها سلبته، فقد كانوا جشعين جدا ومنشغلين في جمع الثروة لأنفسهم، وكانوا مستعدين لسلب الله وإيذاء إخوانهم في سبيل تحقيق ذلك. وهذا هو ما كان الشعب يفعله في زمن النبي زكريا، لكن الله كشف للنبي أنه يعتزم استئصال روح الجشع من الأرض. وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. أينما وجدنا امرأة في غير موضعها في الكتاب المقدس فهذا يدل على شر. فعلى سبيل المثال، فإن الخميرة التي وضعتها المرأة في المثل الذي ضربه الرب يسوع تمثل الشر، وخميرة الشر هي مبدأ موجود وقائم في الكتاب المقدس بأكمله. وحينما يصور الكتاب المقدس امرأة في سياق الدين كما هو حال الكنيسة في ثياتيرا مثلا، حيث كانت توجد المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية، وكما هو حال الزانية العظيمة في سفر الرؤيا الفصل 17، فحينما يصور الكتاب المقدس امرأة في سياق الدين فإنها تمثل الشر. وفي رؤيا النبي زكريا نجد بأن المرأة تمثل الأمة القديمة التي دخلت عالم التجارة والمال. لقد كان الله يعتزم أن يباركهم، لكنه يريد أولا أن يعالج خطية الجشع الشنيعة لديهم. عدد 8، فقال هذه هي الشر، فطرحها إلى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. فيما يلي ما يقوله المفسر أنجر عن هذه الآية: كانت المرأة موجودة دوما في الإيفة، لكن بما أن الوقت قد حان الآن لتدمير بابل التجارية فإن المرأة تحاول الهرب من الإيفة لأنها لا تريد أن تهلك معها أو أن تشاركها مصيرها المحتوم، لذلك فهي تحاول الفرار. عدد 9، ورفعت عيني ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق فرفعتا الإيفة بين الأرض والسماء. ما الذي تمثله هاتان المرأتان الطائرتان؟ من الواضح أنهما تمثلان شيئا شريرا، لأنهما تقترنان بالمرأة التي في الإيفة التي قال عنها الملاك هذه هي الشر، ويقول لهما أجنحة كأجنحة اللقلق، إنهما جناحان قويان. وفي الكتاب المقدس لا يرمز اللقلق إلى ملاك، لأن هذا الطائر من الطيور النجسة بحسب تعليم الشريعة في العهد القديم. عدد 10 و11، فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة، فقال لي لتبنيا لها بيتا في أرض شنعار، وإذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها. سوف يقوم الله بطرد هذا الجشع المادي خارج أرض فلسطين. والآن أود منك يا صديقي أن ترى أمرا ما هنا. لقد كان الشعب القديم في الأصل شعبا رعويا، وكان الجزء الأكبر من الشريعة الموسوية يعالج هذا النمط من الحياة، فهي تعطي وصايا وتعليمات بشأن الأرض والكروم والمحاصيل والمواشي وما شابه ذلك. لكن حينما خرجوا من أرضهم فقد عملوا في أعمال أخرى غير الزراعة وتربية المواشي، فحينما كان الشعب في الأسر البابلي تعلموا التجارة من الشعوب الأممية وأصبحوا تجارا ماهرين، وصاروا يحبون الثراء الذي كانوا يرونه في أوساط الأمميين في بابل. وإذا نظرنا إلى الفصل 18 من سفر الرؤيا فسوف نرى بأن الله سيدين بابل التجارية عندما يؤسس ملكوته على الأرض، وفي الحقيقة أنه سيتخلص منها نهائيا. صديقي المستمع، الكتاب المقدس كتاب ثوري، وهذا ما يجعل البعض يعرض عنه، لكن أود أن أقول هنا بأن الكتاب المقدس يقف إلى جانب الفقراء أكثر مما يقف إلى جانب الأغنياء. ففي رسالة يعقوب نجد الإدانة القاسية التالية: هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار، قد كنزتم في الأيام الأخيرة. إنه يتحدث هنا عن جمع المال لمجرد جمعه، ثم يتابع الحديث قائلا: هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. وهكذا فالله سيدين الجشع ومحبة المال والأشياء المادية ويقضي عليها تماما. وبالتالي إن كان هناك كتاب ثوري فهو الكتاب المقدس. والآن لاحظ عزيزي المستمع أن النبي زكريا يسأل الملاك قائلا: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ ويجيبه الملاك قائلا: لتبنيا لها بيتا في أرض شنعار. أين تقع شنعار هذه؟ إنها أرض بابل. فالله سيعيد هذا النظام الفاسد الشرير إلى مهده. وقد رأى الرسول يوحنا الدمار الأخير لبابل، حيث نقرأ في سفر الرؤيا الفصل 18: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء، وتذكر الله أثامها. صديقي المستمع، في حضارتنا المعاصرة هل نجد الله في عالم التجارة؟ هل نجده في الأسواق المالية؟ من الواضح أن الناس قد تخلت عن الله وأدارت له ظهورها، لهذا يعتزم الله أن يزيل هذا النظام العالمي تماما في يوم ما. والآن يتابع الرسول يوحنا حديثه في سفر الرؤيا الفصل 18 من الآية 21 ويقول: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيمة ورماها في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. حينما يزول هذا النظام الشرير سوف تصبح فلسطين أرضا مقدسة بالفعل، وحينما يزول الشر من هذه الأرض ستأتي مملكة الله إلى الأرض. فيا له من منظور مجيد لنا جميعا فيما نحن نعيش في هذا العصر الشرير. وأقول في الختام: مسكين ذاك الذي جعل أمواله متكلا له، لا بل قد تأتي أيام في سنين حياة الإنسان على الأرض حين يرى أن أمواله المكنوزة قد فقدت قيمتها. ألم يكن هذا حال الكثيرين عند هبوط الليرة الإيطالية مثلا؟ ألم يكن هذا حال الذين قبل سنوات استثمروا حياتهم في صياغة الفضة وانخفض ثمنها وانخفضت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل؟ ومن يقدر أن يذكر عدد الذين قفزوا من أعلى ناطحات السحاب في أمريكا في بداية الثلاثينيات من هذا القرن عندما حلت سنون الكساد المعروفة؟ فالأغنياء وأصحاب الملايين وجدوا أن المستندات التي كانت تثمن بمال الدنيا أصبحت بلا قيمة بين ليلة وضحاها. قيل إنه عند موت أحد أثرياء عائلة فلدرل سأل الحاضرون الطبيب الشرعي والمحامي لدى خروج هذين من الغرفة حيث كان الجثمان مسجن، سألوهما عن مبلغ ما ترك الفقيد من بعده، فأجابه المحامي: ترك كل شيء. لقد أوكلنا الله مستمعي على الأموال التي بين أيدينا بغض النظر عن كميتها إن كانت قليلة أو كثيرة، نحن وكلاء ولسنا مالكين، نحن وكلاء. لقد أوكلنا على ما عندنا لكي نكون سبب بركة وخير للآخرين، وإن كان الله قد وهب واحدا بصيرة ونجاحا في تجارته أو مهنته فلهدف أن يكون بركة لغيره، فيأتي يوم ونحاسب على ما أوكلنا الله عليه، والفقير كالغني لا يجب أن يضع قلبه على أمواله. أين قلبك يا أخي المؤمن؟ أين قلبك أختي المؤمنة؟ ليس خطأ أن يضع الإنسان مالا جانبا، لكن الخطأ كل الخطأ أن يضع قلبه في ماله وأن يجعل ماله متكل حياته. إن الله يهبنا فرصة جديدة اليوم حتى نتوب ونرجع إليه. اعترف إليه بحالك، حتى لو كنت تحب المال بغض النظر إن كنت غنيا أم فقيرا، فمحبة المال داء يصاب به كل واحد من كل المستويات الاجتماعية. اعترف له بحالك ولا تجعل المال أو سواه متكلا واعتمادا لك، بل اعتمد بالمسيح، آمن به لأنه سيأتي عن قريب ليحمينا الله من الجشع ومحبة المال. إلى اللقاء أصدقائي، وليبارك الرب حياتكم.